أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أنهم تعرضوا في هذه المسألة إلى كلام الشيخ الأنصاري، نقلنا عبارة الشيخ الأنصاري في الدرس السابق، الشيخ الأنصاري في كتاب الخمس ذكر هذه العبارة التي نقلناها عنه بعد أن نقل عن المحقق الخميني صاحب الغنائم، أو في كتابه الغنائم، صاحب القوانين في كتابه الغنائم، هذه العبارة، ثم ذكر العبارة التي نقلناها عنه الدرس السابق. العبارة للمحقق الخميني هي قال: الظاهر أن تتميم رأس المال لمن احتاج إليه من المعاش من المؤنة، تتميم رأس المال في مورد الاحتياج من شنو؟ من المؤنة. الشيخ جبال يعني
تعدي أكثر من كل العبارة السابقة، والظاهر عدم اشتراط التوكل بالتقصير والفرد من الداعي من بنعمية من رأس المال، باعتبار أن المؤنة لم يشترط أن يكون الربح الحاصل منه فعلي في هذه السنة، بل هو يكون من المؤنة رأس المال حتى إذا كان الربح الحاصل منه ويمكن الانتفاع الحاصل منه في السنين قادمة وصعبة. فهموا من كلام الشيخ الأنصاري، من كلام المحقق القمي، تفصيل من الاحتياج وشنو وعدم تفصيل من الاحتياج، هو أحد التفصيلات السابقة في معنى تفصيل الاحتياج سنقول آخر، سوى فصل من الاحتياج فلا يجب الحرص في رأس المال، بين عدم الاحتياج يجب الحرص في رأس المال، خصوصا وأن له عبارة أشكلت عنه في الغنائم يصرح فيها بعدم وجوب الخمس، يصرح فيها بوجوب الخمس في رأس المال، فجمع بين تلك العبارة وهي العبارة، وأن هذه العبارة التي يصرح فيها بوجوب الخمس على عدم الاحتياج، نفس هذه العبارة على شنو؟ هذا المحقق الشيخ الأنصاري من سكوته وعدم تعبيره على التفصيل الذي ذهب إليه المحقق القومي،
بل ومن تعبيه في كون رأس المال من المؤنة ولا يجب فيه الخمس إلا على المورد، وهو شنو؟ وما إذا لم يكن الربح الحاصل من رأس المال بالفعل، حتى إذا كان الربح الحاصل منه شنو؟ في سنين قادمة. فهم من هذا ذهابه أيضا إلى التفصيل، لكن مع هذا التعدي، إذا لم يكن الحاصل الربح الحاصل من رأس المال في تلك السنة، بل يكفي أن يكون الربح الحاصل في سنين قادمة. هذا التعدي هو اللي نتكلم عنه، يعني مهم جدا هذا في تصوري. هذا التعدي اعترض عليه الكل تقريبا اعترضوا عليه، يعني من تعرض الى كلامه اعترضوا عليه لانه التعدي غير واضح، حتى اذا سلمنا سقوط الخمس فيما لو حصل الربح من رأس المال بالفعل، حتى اذا تنزلنا عن كلامنا السابق مثلا وقلنا بسقوط الخمس فيما إذا حصل الربح من رأس المال في تلك السنة، وقلنا بأن هذا مؤنث، صرف المؤنث يصدق، ماكو فرق بين الصرف الاستهلاكي والصرف الاستثماري، ومؤنث يسقط الخمس. حتى إذا التزمنا بذلك نلتزم بذلك فيما لو حصل الربح من رأس المال في تلك السنة. أما التعدي إلى رأس المال الذي لا يحصل منه الربح في تلك السنة بل في السنين القادمة، هذا غير واضح، الممنوع. لماذا؟ قالوا لأن ما يستثنى من الخمس هو مؤنث سنة الربح، هذا هو الذي يستثنى من الخمس، مؤنث سنة الربح، مو مؤنث سنة الآتية، مؤنث سنة الربح، هذا هو الذي يستثنى من الخمس. ولا دليل على استثناء مؤنث السنين قادما من ربح هذه السنة، من ربح هذه السنة. بعبارة أخرى أن ربح كل سنة يستثنى منها مؤنث تلك السنة. وكلام الشيخ الأنصاري معناه أن نستثني من ربح هذه السنة مؤنث مؤنث سنين قادمة، مؤنث السنة القادمة والسنين القادمة، وهذا لا دليل عليه. ولذا التعدي لا يكون تام حتى إذا سلمنا ماذا؟ سقوط الخمس وعدم وجوب الخمس في الصرف الاستثماري، لكن بشرط أن يكون الربح ربح ماذا؟ في تلك السنة. فيستثني ما يصرفه على المؤنث في تلك السنة، واضح، من الأرباح يستثني منه من الخمس، لا يجي فيه الخمس، لكن شنو؟ يروح في تلك السنة ويصرف على مؤنته من تلك الأرباح، هذا يستثنى بناء على التعميم للربح للصرف الاستثماري. هذا في الحقيقة مسألة مهمة جدا. هذا الكلام معناه أنه لا يكفي في الاستثناء كون الصرف في سنة الربح، مطلب شيء دقيق، ما يكفي في الاستثناء كون الصرف في سنة الربح وكونه صرفا في المؤنث، هذا ما يكفي، بل لابد من إضافة من اشتراط شيء أزيد من هذا، وهو أن يكون المؤنة المصروف عليها من الربح هي مؤنة سنة الربح، واضح. أفعل ثلاث أمور، أكو أن يكون الصرف في سنة الربح، هذه مسألة، تصرف لازم تصرف في سنة الربح، تصرف في سنة الربح، أي واحد. الأمر الثاني أن يكون صرف على المؤنة، مو صرف على ما زاد على شنو؟ على المؤنة، تفكهان، هذا ما يكفي. فإذا أولا يجب أن يكون الصرف في سنة الربح، ثانيا يجب أن يكون الصرف على المؤنة. أكو شيء ثالث، وهي أن تكون المؤنة المصروف عليها من الربح في سنة الربح أن تكون مؤنة تلك السنة، لا مؤنة السنين شنو؟ قادمة. هذا كلام اعتراضهم على الشيخ الأنصاري معناه أنه لا يشترطون أن تكون، معناه أنه يشترطون أن تكون المؤنة المصروف عليها من الربح أن تكون مؤنة تلك السنة، تكون شروط ثلاثة. هاي الشروط الثلاثة ما متحققة بما يقول الشيخ الأنصاري. ليش؟ لأن الصرف على المؤنة صحيح، هذا صرف على مؤنته، والصرف في سنة الربح، يعني اشترى الأشجار والأبقار والأغنام، وين اشترى؟ اشترى من أربعة، يعني صرف ماذا في المؤنة؟ في الصرف في سنة الربح. وهذا نشوف الشراء، تاريخ الشراء، تاريخ الآلة في سنة تدعو، لكن المعنى المصروف عليها من الربح مو من متاع السنة. فإذا هو صرف على المعنى، والصرف في سنة الربح، لكن المعنى المصروف عليها هو مؤنة السنين القادمة مو مؤنة هاي السنة. وأما إذا قلنا في الاستثناء يكفي في الاستثناء الأمر الأول والثاني. المهم في الاستثناء أن يصرف على المعنى مو أكثر، واحد. وهذا. وثانيا أن يكون الصرف في سنة الربح، أن يصرف على سنة الربح. شنو المعنى أن يصرف في سنة الربح لكن على مؤنة شنو؟ سنة قادمة. إذا قلنا بذلك حينئذ نذكر الشيخ الأنصاري يقول على قاعدة، لأن هذا صرف على المؤنة، لأنه في بعد سنين هو شنو؟ هو مؤنة له، لأنه صرف على المؤنة. وهذا صرف على المؤنة والصرف في سنة الربح، لكن المؤنة ليست مؤنة هذه السنة وإنما مؤنة السنين شنو؟ قادمة. فإذا قلنا بكفاية تحقق الأمرين الأول والثاني في الاستثناء، هنا يصح الاستثناء كما يقول الشيخ الأنصاري. وهذه مسألة مهمة، لأنه تترتب عليها بعض المسائل محل الاختلاف، محل الاختلاف. واحدة من نمات الحاج، سجل واحد على الحاج، لكن شو وقت يقول سبحان الله الحاج بعد سنين؟ سجل على سيارة، على أي شيء آخر، فيدفع من أرباحه الآن يدفع، لكن شو وقت يقول سيارة بعد سنين؟ طبعا مع افتراض أن السيارة في وقتها مؤنة له، مع هذا الافتراض، مع هذا الافتراض مؤنة له، هذا يترتب على تحقيق هذه المسألة، لأنه هذا صرف على المؤنة، على المؤنة، ما صرف أزيد من ماذا؟ أزيد من المؤنة الربح، ما صرف أزيد من المؤنة، صرف على ما هو مؤنة له، والصرف في سنة الربح، لكن المعنى المصروف عليها من الربح هي معنى من السنة السابقة، معنى السنة الآتية، مو هاي المعنى، مو هذا الصرف. واضح. فحينئذ تحقيق هذه المسألة وهي مهمة أكثر، أنه إذا قلنا يعني بعدم اشتراط أن تكون المعنى مؤنة سنة الربح، بل يجوز له أن يصرف في سنة الربح على مطلق المعنى أي مؤنة كانت، ما دام هذا مؤنة ولو في السنة القادمة يجوز له أن يصرف من الآن عليها. وهذا مستثنى يكون من أدلة الخمس، حينئذ في هذه الموارد نقدر نحكم بماذا؟ بعدم وجود الخمس على ما صرفه، خلافا طبعا للفتوى شنو المعروف في هذا اليوم يجب الخمس، مو الفتوى المعروفة أنه يجب الخمس، فلوس الحاجة فلوس ماتت أموال مرت عليها سنة ولم تصرف في المؤنة، يعني مقصود المؤنة لا مؤنة، مؤنة سنة الرغم، لم تصرف في المؤنة يعني مؤنة سنة الرغم، ولا هي صرفت في المؤنة لكن شنو بعد سنين آتية. فيقولون بعد وجوب الخمس. وهكذا المال اللي وضعه ليشتري سيارة أو أي شيء آخر، هذا أيضا يجب فيه ماذا؟ الخمس، بينما يمكن أن نلتزم بعدم وجود الخمس فيه بناء على هذا، فالمسألة مهمة جدا. زين. اللي أقوله هو هذا، أنه بناء على صدق المؤنة في محل الكلام، وصدق الصرف في المؤنة على الصرف الاستثماري، بناء على هذا فما هو ظاهر الشيخ الأنصاري تبعا لصاحب الغنائم، ها ولو في حد الاحتياج سخن فضلا بناء على صرف المؤنة وصرف الصرف المؤنة على الصرف الاستثماري. التعدي واضح اللي ذكره الشيخ الأنصاري إلى رأس المال الذي لا يكون ربحه حاصلا في تلك السنة بل في السنين القادمة، هذا التعدي غير بعيد طبعا بناء على أن المسألة لم تحقق، بناء نحن لا نستبعد هذا المعنى أن لا يشترط في المؤنة المصروف عليها في سنة الربع أن تكون مؤنة تلك السنة، بناء على هذا التعدي يكون في محله. بالضبط كما لو كانت الأرباح أرباح حاصلة من رأس المال في تلك السنة في تلك السنة. نعم هناك إشكال في أصل المطلب قد ذكرته، وهو إشكال في أصل صدق المؤنة والصرف المؤنة على الصرف الاستثماري، هذا اللي أشرنا إلى سابقا. أصل هذا المطلب هو محل إشكال، لكن لو بنينا على صدق الصرف المؤنة في محل الكلام حينئذ لا نقتصر على خصوص ما إذا كان الربح الحاصل من رأس المال حاصلا في تلك السنة، حتى إذا كان حاصل في السنين القادمة يمكن تعميم الحكم بالسقوط الخمس وبالاستثناء له. أكثر من هذا نقدر نقول، أكثر من هذا هو أنه قد يمكن أن يدعي أن هناك فارق أصلا بين محل الكلام وبين الأمثلة اللي ذكرها الشيخ الأنصاري، بين محل الكلام وبين الأمثلة اللي ذكرها الشيخ الأنصاري. محل الكلام شنو هو؟ صرف الاستثمار، جعل الأرباح رأس مال في التجارة ينتفع من ماذا؟ من أرباحها، من أرباح رأس المال ويصرفها على المال. وبين الأمثلة اللي ذكرها الشيخ الأنصاري من شراء الأشجار لرأسها أو إناث الأنعام للاستفادة والانتفاع بنتائجها الذي سيحصل في السنين السابقة، أقول يمكن أن يقال بأن هناك فرق بينهما، بمعنى أنه يمكن أن نلتزم بسقوط الخمس في الأمثلة اللي ذكرها الشيخ الأنصاري حتى إذا قلنا بعدم صدق الصرف في المؤنة على الصرف الاستثماري. واضح يا أبونا؟ قبل هذا قلنا أنه لو تنزلنا وقلنا بصدق الصرف الاستثماري على محل الكلام فنقدر نتعدى. الآن نقول لا، نقدر نتعدى ونثبت سقوط الخمس فيما ذكره الشيخ الأنصاري في الأمثلة حتى إذا قلنا بماذا؟ حتى إذا قلنا بماذا؟ بعدم صدق الصرف في محل الكلام، في يعني في اتخاذ الأرباح رأس مال للتجارة. لماذا؟ للفرق بين المثالين. للفرق بين المثالين، شو الفرق؟ فرق أن هذا الأمثل اللي ذكرها الشيخ الأنصاري تدخل في النحو الثاني من الصرف. تدخل في النحو الثاني من الصرف، واحنا قلنا ان الصرف على ثلاث انحاء، صرف استهلاكي مباشر وصرف شنو؟ يعني بمعنى الانتفاع، وهذا مما يشتريه من الارباح من منافعه الطبيعيه، فالاشجار اذا اشتراها من ارباحه، اناث الخيل اذا اشتراها من ارباحه، فكيف ينتفع بها؟ مفروض المثال ان انت تعبير بماذا انت تعبير؟ انت تعبير المنافعة الطبيعية، واضح؟ فإذا كان هذا صرفا في المؤنة حين يكون حال ما إذا انتفع بها من منافعها الطبيعية في تلك السنة في تلك السنة، كما لو انتفع بها من منافعها في تلك السنة اللي هذا الأشكال في ماذا؟ في استثناء في صدق المؤنة على الأرقام، صدق المؤنة على الأزيار، شجرة اشتراها من أربعة زرعها وانتفعوا بها بعد شهرين لكن خلال السنة. هذا يصدق عليه المؤنة ويصدق عليه الصرف في ماذا؟ في المؤنة موتي ويستثنى ويسقط الخمس عنها لأنها مؤنة. نفس الكلام نقوله فيما لو كان الانتفاع بها بعد شنو؟ بعد السنة الخمسية، لأن الانتفاع بهذه الأمور هو يكون بهذه الطريقة. انتفاع بهذه الأمور يكون بماذا؟ بالانتفاع بمنافعها الطبيعية. فنفس الشرع هذا الشرع يصدق عليه أنه شنو؟ مؤنة وصرف في المؤنة والانتفاع بمنافعها الطبيعية، هذا مستثنى سواء كان في سنة الربع أو كان ماذا بعد سنة الربع. أي فرق بينهما؟ واضح الجواب؟ أقول بأن هذا لا يدخل في محل الكلام ولا يرد عليه الإشكال الذي أوردناه على النحو الثالث للفرق الواضح بينهما. الإشكال الذي أوردناه كان على النحو الثالث، النحو الثالث هو عبارة عن الاستفادة من الأرباع بجعلها رأس مال للتجارة والانتفاع بمردودها المالي، بمردودها المالي المالي، والاستفادة والانتفاع بالمنافع الطبيعية لهذا الشيء الذي يشتريه من الأرباع. فإن هذا يدخل في القسم شنو؟ ثاني. هذا يدخل في القسم الثاني. إذا يصدق الصرف في المؤنة، وهذا إذا صدق الصرف في المؤنة وتعدينا وقلنا بأنه أي فرق بين أن يصرف على المؤنة في سنة الربح أو يصرف على المؤنة في السنة القادمة؟ المهم أن يكون الصرف في سنة الربح، هذا صرف في سنة الربح، لأنه بمجرد أن يشتري البقرة لكي ينتفع بها غير لكي يتاجر بها، أكو فرق بينهما. يشتري البقرة لكي ينتفع بلبنها ويسد احتياجاته من منافعها الطبيعية، حينئذ يصدق الصرف في ماذا؟ في المؤنة. فإذا قلنا أنه لا يشترط أن يكون الصرف من المؤنة في سنة الربع، بل يصح أن يكون الصرف في سنة الربع لكن للمؤنة في السنة القادمة، حينئذ نلتزم بسقوط الخمس. واضح؟ الإشكال اللي أوردناه على النحو الثالث ما يرد لنا، وهذا هو الفرق بين محل الكلام وبين الأمثلة اللي يذكرها الشيخ الأنصاري. على كل حال أصل المسألة قلنا تحقيقها لابد منه، ولعله تأتي في المسائل القادمة مسألة. هذه المسألة مسألة أنه لو صرف من أرباحه على ما لا ينتفع به إلا ماذا؟ إلا في السنين القادمة. هذا هل يستثنى أو لا يستثنى؟ نقطة البحث هي اللي أشرنا إليها، وما نقدر نجزم بشيء إلا بمراجعة ماذا؟ يعني تأمل في مسألة أدلة الاستثناء، أنه ماذا يفهم من أدلة الاستثناء؟ هل يفهم اشتراط أن يكون تكون المعنى المصروف عليها في سنة الربع أو لا؟ لا يشترط ذلك، وإنما المهم أن يكون الصارف في سنة الربع. زين. أعتقد يجي الحديث عنها في مسألة قادمة إن شاء الله نتحدث عنها. على كل حال حاصل أنه يمكن الالتزام بسقوط الخمس في الأمثلة المذكورة في كلام الشيخ الأنصاري إذا التزمنا بالتعدي المشار إلى، إذا التزمنا بالتعدي فيمكن الالتزام بسقوط الخمس في هذه الأمثلة لصدق المعنى على الأشجار والأنعام التي يشتريها من أرباحه، وصدق الصرف في المعنى على الاستفادة من منافعها لسد احتياجاته المعاشية، بخلاف الاستثناء على اتخاذ الأرباح رأس مال في التجارة للاستفادة من مردودها المالي على المؤنة، حيث استشكلنا في صدق الصرف على المؤنة على ذلك. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. نقرأ المسألة حتى ندخل في المسألة التي بعدها. مسألة 59. قال الأحوط إخراج إخراج خمس رأس المال إذا كان من أرباح مكاسبه. إذا كان من أرباح مكاسبه، وهذا هو الصحيح، إما بنحو فتوى وإما بنحو احتياط. الاحتياط على كل حال قطعا في محل. فإذا لم يكن له مال من أول الأمر فاكتسب أو استفاد مقدارا وأراد أن يجعله رأس المال للتجارة ويتجر به، يجب إخراج خمسه على الأحواط. يجب إخراج خمسه على الأحواط. هذه المسألة التاسعة والخمسون. المسألة الستون مسألة مهمة يتعرف فيها السيد الماتن إلى تحديد رأس السنة، سنة المعنى من أين تبدأ؟ من أين تبدأ سنة المعنى؟ وهذا مهم جدا، لأنه سنة المعنى حينما تبدأ يعني يجوز له أن يصرف علينا على مهنته. إذا اختلف الرأي في ابتداء سنة المعنى تظهر لذلك ثمرة عملية خارجية بالنسبة إلى المكلف. المسألة يقول فيها هكذا: نبدأ السنة التي يكون الخمس بعد خروج مهنتها، نبدأ السنة التي يكون الخمس بعد خروج مهنتها حال الشروع في الاكتساب في من شغله التكسر، وأما من لم يكن مكتسبا وحصل له فائدة اتفاقا فمن حين حصول الفائدة. في هذه العبارة السيد الماتن مشير إلى الرأي اللي يتبناه هو وتبع فيه جماعة من الفقهاء، والمعروف أن الرأي ينسب عادة للشهيد الأول في الدروس، وهو التفصيل. هذا الرأي الأول، التفصيل، بينما إذا كان الفوائد حاصلة عن طريق التكسر، كان التكسر في عمل، فهذا نبدأ سنته هو حين الشروع في التكسر. حين الشروع في التكسب، هذا هو مبدأ سنته. طبعا يترتب على ذلك أن المعنى الحاصلة بعد الشروع في التكسب ولو قل ظهور الربح يمكن استثناءها من أربعة تلك السنة، واضح. وأيضا يترتب على ذلك أن نهاية السنة تنتهي بماذا؟ بمضي 12 شهرا. على ماذا؟ على وقت الشروع في التكسب. هذا رأي. الرأي الثاني اللي التزم به جملة أيضا من الفقهاء، وإن كان قالوا بأنه ليس هو المشهور بين المتأخرين، هو لا، أن السنة مبدأ السنة هو ظهور الربح مطلقا بلا تفصيل، من دون فرق بين الكاسب وبين ماذا؟ وبين غيره. حينما يظهر الربح هذا هو أول سنة المعنى، حين ظهور الربح. حتى الكاسب يشرع في تاريخ ويظهر في تاريخ آخر، سنة تبدأ من حين ظهور الفائدة. طبعا بين القولين تظهر الثمرة في التاريخ الواقع، بين في حالة التكسر، طبعا في التاريخ الواقع بين الشروع في التكسر وبين ظهور الربح. على الرأي الأول يمكن ماذا؟ استثناء هذه المؤنة الحاصلة في هذه الفترة من الربح، من ربح السنة. أما بناء على الرأي الثاني فلا يجوز استثناءها من الربح الحاصل شنو بعدها. طبعا بشكل عام هذه المسألة تتداخل مع مسألة تقدمت، وهي مسألة أنه هل لكل ربح سنة تخصه أو لا، أن هناك سنة المن لمجموع الأرباح الحاصلة في السنة، مو شيء اللي هي السنة المجموعية سميناها السنة جعلية، أو لا، أنه هناك سنين انحلالية حقيقية لكل ماذا؟ لكل ربح. أكو تداخل بين المسألتين. هذا أنا سويت البحث عنه إن شاء الله في الدرس القادم، لأنه بعد وقت أعتقد ما موجود. زين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هناك آيتان في القرآن الكريم لا يفصل بينهما إلا آية واحدة، في سورة يوسف على نبينا وعليه السلام، تشيران إلى مطلب مهم جدا. الآية الأولى تقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. أكثر الناس حتى مع حرصك وإرادتك أن يكونوا مؤمنين هم ليسوا مؤمنين. فليس من شأن أكثر الناس أن يكونوا مؤمنين. السر واضح، السر يتلخص في حب الدنيا والانكبار على الدنيا والاهتمام بالدنيا، يكون الشاغل الأكبر للإنسان هو الدنيا، هذا يبعد الإنسان عن الإيمان. إذن هاي حقيقة، أكثر الناس ليسوا كذلك، حتى مع حرصك على أن يكونوا مؤمنين هم ليسوا مؤمنين، هذه حقيقة. بلا فاصل آية واحدة إذا ما مشتبه أو آيتين، تجي آية أخرى تقول: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني هذه القلة من الناس التي آمنت أول مرة ما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، خرج الأكثرية. هاي الأقلية التي تؤمن بالله أيضا هي لا تؤمن بالله إلا وهم متلبسون بالشرك، أي وهم مؤمنون واقع حالية، مو جملة حالية، لأنه يعني حال كونهم شنو؟ هو يؤمن بالله لأنه حال كونه مشرك. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. واضح أن أكثرهم يعني أكثر تلك الفئة التي آمنت بالله، آمنت الفئة التي آمنت، هؤلاء أيضا هم لا يؤمنوا، أكثرهم إلا وهم مشركون. إذن ماذا يبقى من يحمل الإيمان الصحيح الذي لا يتلبس بالشرك والذي يكون خالي من الشرك؟ يكون صفوة، يكون أقلية الأقلية. هاي الآية، هاتان الآيتان أولا يستفاد منها في المعنى، يستفاد منها مطلب مهم. هذا المطلب نسمعه كثيرا في هذه الأيام، هاي مسألة الأكثرية، هاي الأكثرية اللي هي الآن يعني هناك نظم قائمة ماذا على عليها في انتخابات وتعيين الولاة، تعيين الكذا إلى آخره من الأمور، هاي ليس لها أساس شرعي. أكثرية بنظر القرآن ليس لها، ليس لها خصوصية، ما لها خصوصية، يعني لا يمكن أن نستمد الرأي الصحيح أو الاتجاه الصحيح أو الكذا الصحيح من كون أكثر الناس يريدونه. هذا مو ميزان شرعي، أكثر الناس يريدون هذا الشيء مو معنى أن هذا هو شنو هو الصحيح. بل بالعكس، القرآن يقول لا، مو أكثرية الناس لا تريدون هذا. هذا الانسياح وراء هذه الأمور التي يروج لها عادة في النظم الديمقراطية وغيرها، هذا مسألة خطيرة جدا، نحن كنا ننتبه إليها. هناك انسياح كبير خصوص في من مارس هذه النظم، وأقصد بالذكر في إيران بالخصوص، انساقوا يعني بعضهم طبعا انساقوا وراء ذلك إلى درجة بحيث أصبحوا ينظرون، وهذا ما شفته وقرأته إلى أن الميزان في تمييز الصحيح عن الخطأ هو رأي الأكثرية. ما تراه الأكثرية هو الصحيح، وما ترفضه الأكثرية هو شنو؟ هو أصلاً هو الميزان في التمييز بين ما هو صحيح وبين ما هو خطأ. مو فقط نستخدم الأكثرية لأفضل مجالس بلدية، مجالس كذا، مجالس كذا، نستخدمها في هذا المجال، لا، صار الميزان للتمييز بين الحق والباطل هو رأي الأكثرية. الميزان التمييز بين الحق والباطل هو رأي الأكثرية. ما تراه الأكثرية هو يكون حقا. يعني كن جرد أنفسنا عن كل ما نعتقد وعن كل مبادئنا وعن كل كذا، ونسافر هذا الاتجاه ونقول أن ما تراه الأكثرية هو شنو؟ هو الحق. وحينئذ الحق سيكون مختلفا ومتعددا باختلاف ما تراه هذا الأكثرية. فالدن سياق عجيب صار في هذا، أنهم اصطدموا بالواقع الخارجي وبدأوا يتراجعون قليلا قليلا، بدأ التراجع لأنه اصطدموا مع واقع، واقع يختلف تماما عن هذا. لا رأي الأكثرية هو اللي يكون ميزان التمييز بين الصواب وغير الصواب، بين الحق والباطل، ولا هو ميزان في انتخاب الأصلح وانتخاب غير الأصلح إلى آخره. القرآن هذه، القرآن يقرر هذه الحقيقة مو فقط في هذه الآيات، كثير من الآيات اللي تنعى على الأكثرية اتجاهها وأنهم لا يعقلون، لا يفهمون، لا يفقهون، لا 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 إلى آخره، وهو أكثر من أن يحصى. أكثرية ليس ميزان. وإذا صار لنا نحن ننظر لذلك ونلتزم بذلك على مستوى نظري وعلى مستوى عملي، معناه أنه بعد نخرج عن 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 الحدود اللي رسمها لنا الإسلام وجاء بها الدين بنور ذلك. الدين وشكل الحكومة وشكل الأمور التي تحكم الناس، هذه أمور تنزل من السماء. الله سبحانه وتعالى هو خالق البشر، هو الذي يعلم ما هو ما فيه صلاحهم وما فيه فسادهم. هو نظر وهو وضع قوانين وتشريعات، هذه يجب العمل بها. يعني نؤمن بذلك. رضي الأكثرية أو شنو؟ ولم نرضى الأكثرية. ما يصير نتلاعب بالتشريعات الإلهية السماوية التي نؤمن بها ودل عليها الدليل لأجل أن الأكثرية ترفضها ولا تريدها. ليس المقصود من أنه دل عليها الدليل هي خصوص التشريعات القطعية الواضحة التي لا يمكن ماذا لا يعتريها الشك، ليس هذا هو المقصود. المقصود كل ما قامت عليه الحجة، يعني أمرنا بذلك، أمرنا بأن نأخذ بكل ما قامت عليه الحجة. إذا قامت على الحجة على تشريع من التشريعات فليس ضرورة، لأن هذا لا يلائم الأكثرية وأن الأكثرية ترفضه. هذا الانسياق مع هذا الاتجاه خطير جدا، ويؤدي إلى أمور لا يحمد عقباها في الحقيقة. هذا مطلب استفاد من هذه الآية وغير من الآيات. المطلب الآخر مسألة الإيمان، أن الإيمان ليس بالأمر السهل الذي يتصوره الإنسان ويدعيه كل أحد الإيمان ليس أمرا سهلا. الإيمان لا 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 يكون إلا عند الخلص من الناس وعند الخلص من الـ من الـ من أصحاب الكمالات المطلقة، لا يكون إلا عند هؤلاء. طبعا المقصود من الإيمان إيمان الذي يريده الله سبحانه وتعالى، يريده الله سبحانه وتعالى. الوقت انتهى، إذا أكو مجال في الأسبوع القادم نكمل الحديث. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.